أيضا عندنا حديث مسلم قال عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس لا بأس به، إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. هل تقدم الكلام على شيء من ذلك، وذكرنا أن هذا مما يبين وجه النهي عن المزارعة، وأن وجه النهي عن المزارعة أن المزارعة التي نهي عنها إذا كانت على أشياء من الزرع، على أشياء معينة، كما لو قال على المديانات وعلى أقبال الجداول لهذا المكان، المديانات هي الأنهار الكبيرة وأقبال الجداول الأنهار الصغيرة، قال لي هذا الزرع وتلك هذا الزرع، لي هذا الثمر، لي ثمر هذا النخل وتلك هذا الثمر، لي الشمال لك الجنوب، لي البرتقال لك التفاح، هذا كله لا يجوز، لأنه قد يثمر هذا قد لا يثمر هذا، قد يهلك هذا قد يثمر هذا، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي هذا دليل لما سبق الإشارة إليه أن العدالة في المشاركات والمساقات والمزارعات أن يكون لكل من العامل والمالك جزء معلوم مشاع، لكل من العامل والمالك جزء معلوم مشاع من الزرع في المزارعة، من الثمرة في المساقات، من الربح في المشاركة، من الربح في المشاركة، يعني هذا له النصف، هذا له النصف، هذا له الربع، له ثلاثة أرباع، هذا له خمس، له أربعة أخماس، حسب ما يتفقان، حسب ما يتفقان عليه. وفي هذا دليل أنه يجوز إجارة الأرض للزراعة، تؤجر الأرض للزراعة لمن يقوم بزراعتها، تؤجرها بعشرة آلاف ريال على أن يزرعها وله الزرع، يقول بأن هذا جائز ولا بأس به. وأيضا فيه دليل على أن الإجارة أو أن الأجرة لا بد أن تكون معلومة، الأجرة لا بد أن تكون معلومة، ولهذا قال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس. وفي هذا أيضا النهي عن الغرر، يعني النهي عن الغرر والجهالة في عقود المعاملات، يعني لما تسببه من التشاحن والتباغض والتقاطع والتدابر ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى باب الوقف. الوقف في اللغة يطلق على معاني منها الحبس والمنع، وأما في الاصطلاح فهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. هذا من أحسن تعريف الوقف، أو نقول أحسن تعريف الوقف هذا التعريف، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. الوقف عرف بتعريف كثيرة، العلماء عرفوه بتعريف كثيرة، لكن هذا التعريف هو أحسن تعريف الوقف، لأنه مستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فنقول الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفع، وقد دل عليه القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب آثارهم، قال العلماء أو قال الطوائف من أهل التفسير أن المراد بقوله تعالى ونكتب آثارهم يدخل في ذلك ما يخلفونه من الصدقات الجارية، من آثار الموتى ما يخلفونه من الصدقات الجارية. قال وأما السنة فكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أورد حديث عمر رضي الله تعالى عنه وقت حديث من عمر في وقت عمر رضي الله تعالى عنه. والأدلة على ذلك كثيرة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر من ذلك صدقة جارية. والوقت هل هو من خصائص هذه الأمة أو أنه موجود في الأمم السابقة؟ هذا موضع خلاف. الشافعي رحمه الله قال لم يوقف أهل الجاهلية، لم يحبس أهل الجاهلية، وإنما حبس أهل الإسلام. لكن هذا الكلام من الشافعي رحمه الله فيه شيء من النظر، لأن الأحباس كانت موجودة في الأمم قبل الإسلام، فالرومان واليونان وأهل الجاهلية حبسوا الكعبة، بنوا الكعبة وهي أفضل البقاع. فالأحباس كانت موجودة في الزمن السابق. والوقف منافع كثيرة جدا، لأن ريعه مستمر، فهو سبب لبقاء العلم ولبقاء الدعوة ورعاية المحتاجين والأيتام والمرضى والمسنين، فهو من محاسن هذه الشريعة، وأيضا سبب لبقاء الأجر، يعني سبب لبقاء الأجر بعد تولي هذا الموقف.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي من كما تأمرني به، فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثن.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره، يعني يستشيره. يعني خيبر هذه بلد شمال المدينة، يعني بلد في شمال المدينة، تبعد عن المدينة ب60 و100 كيلو من المترات، يعني ما هي بلد معروفة عامرة، وكان اليهود يسكنونه. يعني ثم بعد ذلك فتحها النبي صلى الله عليه وسلم 7 من الهجرة، وأقرهم كما تقدم على أن يعملوها بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر. ثم بعد ذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما كان في خلافته أجلاهم عنها، يعني أخرجهم منها إلى الشام. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره، يعني يستشير فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به. أنفس يعني أجود، يعني أجود مالي ما تأمرني به. وهذا يدل على قوة إيمان عمر رضي الله تعالى عنه، يدل على قوة إيمان عمر، وأيضا يدل على رجاحة عقله، حيث جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المال. قال فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. حبست أصلها، إيش معنى تحبيس الأصل؟ تحبيس الأصل يعني منع التصرفات في الأصل، لا يباع لا يوهب لا يورث، عين الوقف تمنع منها التصرفات، تحبيس الأصل وتسبير المنفعة. المنفعة تقابل الأصل، الأصل تمنع منه التصرفات، أما المنفعة أما المنفعة فإنها تطلق فيه التصرفات، تطلق فيه التصرفات. فالذي الموقوف عليه الذي له المنفعة له أن يبيع، له أن يأكل، له أن يؤجر إلى آخره. فأنت لك منفعة هذا البيت، هذا البيت وقف، منفعة هذا البيت السكنة، لك أن تسكن، لك أن تؤجر، لك أن تهب، لك أن تصدق إلى آخره. تسبيل مأخوذ من السبيل، والسبيل هو الطريق، وسمي بذلك لأنه ينطلق به. فأنت بالنسبة للمنفعة لك سائر التصرفات، أما بالنسبة للأصل فإنه تمنع عنك التصرفات. نعم تمنع عنك التصرف. قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. وهذه خصيصة الوقف، يعني منع التصرفات الناقل الملك لا يباع ولا يوهب ولا يورث. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب، يعني وفي سبيل الله. يعني الرقاب المقصود بذلك المكاتبون، يعني تسدد ديون المكاتب. يعني المكاتب هو الذي اشترى نفسه، الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده بمال منجم مقصد. وفي سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. وابن السبيل المسافر الذي انقطع به سفر. والضيف لا جناح على من وليها، يعني من تولى أمرها، تولى أمر هذا الوقف، أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. وفي لفظ غير متأثل، يعني غير متأول، يعني يأخذ المال جمعا للمال، يعني يأخذ المال جمعا للمال، يأخذ المال ويجمعه بلا حاجة، يعني بلا حاجة، يعني يجمع المال ويتخذه، أو يأخذ، يجمع المال ويأخذ أكثر من حاجته، يعني يجمع المال ويأخذ أكثر من حاجته. هذا الحديث اشتمل على مسائل كثيرة، من هذه المسائل مشروعية الوقف، وأن الوقف سنة، يعني أن الوقف سنة ومصالحه كثيرة جدا، مصالح الوقف كثيرة جدا. ولهذا كما أسلف كانت الأوقاف موجودة حتى قبل الإسلام. وفي هذا أيضا أن الوقف لا يباع وأنه لا يجوز أن يباع، لكن جوز العلماء رحمهم الله بيع الوقف في حالتين. الحالة الأولى إذا تعطلت منافعه بالكلية، إذا تعطلت منافعه بالكلية فيجوز أن ينقل، لأن المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع أصله البيع، المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع، المقصود من ذلك البيع الذي يبطل أصل الوقف. أما كونك تبيع الوقف لكي يستمر الوقف فهذا، هذا فيه، هذا بيع لاستمرار الوقف ليس لإبطال أصل الوقف. يعني فنقول البيع الذي ينهى عنه ما هو؟ البيع الذي يراد به إبطال أصل الوقف. أما كوننا نبيع الوقف، كوننا نبيع الوقف لكي يستمر هذا الوقف، هذا مشروع، يقول بأن هذا مشروع. فعندك إذا تعطلت منافعه بالكلية يباع. الحالة الثانية أيضا جوزها الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، إذا كان بيعه أصلح من بقائه، يعني يباع ويشترى بثمنه، نشتري بثمنه وقفا يكون أصلح، فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم. فالكعبة وقف، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدمها مع أنها المنفعة باقية، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم تغييرها إلى ما هو أصلح، أراد أن يغيرها إلى ما هو أصلح، وهو أن يبنيها على قواعد إبراهيم. ومن ذلك أيضا أن الوقف لا يوهب، أن الوقف أنه لا يجوز أن يوهب، ومن ذلك أيضا أن الوقف لا يورث، نعم أن الوقف لا يورث. ومن ذلك أيضا بيان مصرف الوقف، نعم بيان مصرف الوقف، وأن مصرف الوقف قد يكون عاما وقد يكون خاصا. فالعام كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: فتصدق بها عمر في الفقر، نعم تصدق بها عمر في الفقر. وقد يكون خاصا، يعني وقال في سبيل الله وفي السبيل إلى آخره والضيف، وقد يكون خاصا كما لو تصدق بها على أولاده، جعله وقفا على أولاده أو على ذريته إلى آخره.